بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن واجب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يبين للناس ما أمر الله عز وجل أو ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن الإنسان في هذه الحياة قد يرى أشياء يتأثر بها أو تؤلمه أو تضايقه، ولكن المسلم حتى في هذه المسائل يلزم فيها أمر الله سبحانه وتعالى، لا يتعامل مع ما يمر عليه في هذه الحياة بنظرة عاطفية، وإنما يتعامل معها بنظرة شرعية. إن بعض الدعاة هداهم الله عز وجل قد يرى بعض المآسي التي تمر على المسلمين في بعض البلدان، وبعض المسلمين حقا وفعلا يتعرضون إلى شيء من الأذى، شيء من الظلم والبغي في بلدان مختلفة، فيأتي بعضهم ويصب جام غضبه على الناس الموجودين أمامه، فيشعرهم أنهم هم السبب فيما يقع على أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. والناس الذين أمامه قد لا يحسن بعضهم الوضوء، ولا يحسن بعضهم الصلاة، ولا يفقه بعضهم الشيء الكثير في دين الله عز وجل، فهل هذا الشحن وهذه التعبئة للناس من الحكمة والموعظة الحسنة؟ لابد على الداعية وعلى طالب العلم أن يكون عاقلا في مثل هذه المسائل. نعم، نتألم لما يجري وما يقع، ولكن علينا أيضا أن نلزم أمر الله وألا نتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. وأما أن نخاطب الناس بمسائل السياسة ومسائل لا يفهمونها ومسائل قد تودي بهم إلى شر عظيم، فليس هذا الأمر من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أذكر مرة أن أحدهم قال لي في إحدى المحاضرات: لما لا تتكلم عن الموضوع الفلاني، بعض الأشياء التي تتعلق بمسائل الحروب والسياسة وغيرها. فقلت له: يا فلان، هذه المسألة وهذا الموضوع كل من في هذا المجلس أو هذه القاعة يعرفون عنه، حدث عالمي، شيء حرب يعني في دولة من الدول. قال: نعم. قلت: ومسائل الطهارة والصلاة هل تعرفون عنها؟ قال: لا، ليس كلنا يعرفها. طيب، ما الأولى الذي ينبغي أن يتكلم فيه؟ المسائل التي يجهلها كثير منكم، وبعضها قد يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام، أم المسائل الأخرى؟ لذلك أيها الأحبة الأفاضل، طالب العلم يبصر الناس ويفقه الناس في دين الله عز وجل. ولنعلم أيها الأحبة الكرام، من اغتر ببعض ما يجري في بعض البلدان وتفاءل خيرا ببعض الفتن، فكأنه قد تفاءل وعلق قلبه بفقاعة صابون. نعم أيها الأحبة الكرام، من يغتر ببعض الفتن التي تقع في بعض البلدان ويظن بأن هذه ستحقق المجد التليد للمسلمين وغير ذلك، هذا عليه أن يراجع نفسه. وأذكر في هذا أيها الأحبة الكرام كلمة قديمة وكلمة حديثة قالها بعض أهل العلم. الكلمة القديمة، ابن حزم قال كلمة بديعة فقال: نوار الفتنة لا يعقد. أعيد مرة أخرى: نوار الفتنة لا يعقد. ما معنى نوار الفتنة لا يعقد؟ الزهر الذي يكون على الشجر إذا جاءت بعض الظروف لا ينعقد هذا الشجر ويصبح ماذا؟ ثمرة بعد ذلك. وكذلك بالنسبة للفتن، زهرها قد يكون جميلا، لكن هذا الزهر لا تترتب عليه أي ثمرة، يذهب أدراج الرياح. هذه الكلمة القديمة. أما الكلمة الحديثة،
الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أخبر بأن بعض البلدان قام فيها بعض الشباب المتحمس وخرجوا على ولي الأمر أو فعلوا كذا وكذا، وهم أعدادهم أعداد كبيرة جدا. فقال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: زوبع في فنجان. قال بعض من كان حاضرا: تعجبت من هذه الكلمة، كيف يقولها الشيخ رحمة الله تعالى عليه؟ ثم بعد ذلك أدركت أن الشيخ كان على حق في كلمته هذه. وهذا مصداق ما يعبر عنه أهل العلم، أن الفتنة إذا أقبلت عرفها من؟ العالم. وإذا أدبرت عرفها الجاهل. يعرفها الجاهل متى؟ بعد ما يتقحم في هذه الفتن ويخوض فيها. لذلك الواجب على طلاب العلم أن يحرصوا على التعليم، وأن يعلموا الناس، وأن يفقهوا الناس في دين الله عز وجل. والله إن هذه من أنفع الطرق في دعوة الناس إلى الخير وفي صلاح البيوت والأسر والمجتمعات، ألا نبخل على الناس بكلمة من العلم. والشيخ العلامة بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا جلست مع الناس في مجلس وأحضرت لكم يعني دلة القهوة، قال: حتى في هذا المجلس علم الناس، اذكر لهم فائدة، اذكر لهم مسألة، اذكر لهم آية، اذكر لهم حديث، لا تدري لعل شيئا من هذا الكلام الطيب الذي يعني فيه شيء من مشكات النبوة أن يدخل في قلب بعض الخلق فينتفع من ذلك انتفاعا عظيما. أذكر أحد المشايخ يقول: كنت ألقي درسا في مسجد، أنا سمعت منه هذا الأمر في دولة خارج بلادنا، قال: فمر رجل كأنه مسبوق أو فاته شيء من المجلس، ويعني جاء في جزء من الدرس هذا وسمع شيئا من كلام صاحب هذا الدرس، فجاء إليه بعد الدرس وقال: كانت عندي عقيدة منحرفة كنت عليها كذا وكذا من السنوات، لما سمعت كلامك عرفت أن الذي كنت أفعله خطأ، وهذه العقيدة كان عندها فيها انحراف في بعض المسائل من كلامك الذي قد سمعته. فلا تحقرن من المعروف شيئا وعلموا الناس العلم. واذكروا أيها الأحبة الكرام، امرأة توفيت رحمة الله تعالى عليها، رأت بعض قريباتي من محارم من النساء تصلي، فإذا أرادت أن تركع أو رفعت رأسها من الركوع ما كانت ترفع يديها. ومر معنا في كتاب الصلاة أن من مواضع رفع اليدين في الصلاة قبل الركوع وبعد الركوع، الحديث في ذلك ثابتة وصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالت له: يا أم فلان، كيف تصلين ولا ترفعين اليد قبل الركوع وبعد الركوع؟ هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة الناصحة يمكن ماتت من 15 سنة، ولكن هذه المرأة التي نصحت إلى الآن تطبق هذا الأمر إن شاء الله. فالمرأة الناصحة يا ترى كم لها من أجر وكم لها من ثواب إن شاء الله تعالى عند ربنا سبحانه وتعالى. المقصود أننا نلزم منهج أهل السنة والجماعة، نعلم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، ونبين لهم ما يحتاجون إليه في مسائل دينهم، ولا نقحم الناس في مسائل يتضررون منها، أو يأتي طالب العلم ويهيج الناس ويقحمهم في فتن ويقحمهم في مسائل عظيمة وكبيرة. فهذا والله من يعني عدم رعاية أمانة العلم، وواجب طالب العلم في أن يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. نعود أيها الأحبة الكرام إلى كتاب البيوع من بلوغ المرام. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا الحديث أيها الأحبة الكرام يذكره الحافظ الحجر مرة أخرى في كتاب القضاء، ومر معنا التعليق عليه في كتاب القضاء، فذكرنا هذا الحديث وبينا أنه حديث حسن، وبينا أنه حديث حسن. والحافظ بن حجر في كتاب القضاء أيضا أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. أما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فهو حديث عام ما يتعلق بالحكم، ما يتعلق به الحكم فقط، فيعني قد يكون في مع الموظف مع غير ذلك. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فائدة أيها الأحبة الكرام، ابن حزم ينقل الإجماع على تحريم الرشوة، ابن حزم ينقل الإجماع على تحريم الرشوة. وأذكر لكم كلام ابن حزم لأني سأعود إليه بعد أن أقرأ عليكم كلامه. قال: ولا تحل الرشوة وهي ما أعطاه المرء، تأملوا جيدا في هذا الكلام، وهو ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل أو ليولى ولاية أو ليظلم له إنسان، فهذا يأثم المعطي والآخذ. ثم ذكر: وكل هذا متفق عليه. سأعيد الجملة التي أريد أن أعلق عليها، قال: وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، وهو ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل. الشاهد من كلام ابن حزم أيها الأحبة الأفاضل أنه لم يقيد الرشوة بالمال، لم يقيد الرشوة بالمال. فالرشوة لا تظنوا رعاكم الله أنها تقتصر على الأمور المالية. رجل يقول لموظف: يا فلان خلص لي المعاملة الفلانية وسأعطيك يوم في مزرعتي مجانا تبات وتسكن فيها. هذه من الرشوة الملعونة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آخذها ومعطيها. فالرشوة لا ينظر فيها إلى مسألة مادية فقط، بل قد تكون بعض أنواع الرشا والعياذ بالله معنوية، نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم يقول له: قدم للخدمة الفلانية وأقدم لك تسهيلات، ما تكون شرط، يشترط أن تكون مادية، في الدائرة الفلانية أو الجهة الفلانية، وكل هذه رشوة محرمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وتفاصيل هذه المسائل ذكرناها في كتاب القضاء، ولكن شدني كلام ابن حزم فذكرته لكم أيها الأحبة الكرام. وطبعا تجد كثير من الناس يبرر لنفسه أخذ الرشوة وإعطاء الرشوة بزعم أنه يطلب شيئا من حقه، وبعضهم كذاب لا يطلب شيئا من حقه، قد أصبح هذا الحق واجبا، لا، وإنما يريد منافع يتصور أنها من حقه، يريد منافع يتصور أنها من حقه. مثلا رجل أعطي قطعة أرض فذهب ورشى بعض الموظفين كي تقرب له الأرض، فقيل له: يا فلان لما تصنع هذا؟ هذه رشوة. قال: هذا حقي. لا تكذب، هذا ليس بحقك رعاك الله، هذا من الكذب، فإنك تقريب الأرض هذا ليس حق لك، تقريب الأرض هذا ليس بحق لك. وبعض الناس يتحايل على القوانين والأنظمة ويزعم أنه يطالب بحقه، وكل هذا من العبث، وكل هذا من العبث ومن الرشوة الملعونة. وطبعا هذا العصر من العصور التي فتن فيها جمع كبير بالمال، فأصبح بعضهم يسمي الرشوة بغير مسمياتها: إكرامية، عطية، أتعابي، هدية، عربون صداقة، مدري إيش غيره، كل هذه مسميات للرشوة الملعونة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا أيها الأحبة الكرام، لا تقيس هذه المسائل على رشا تقدم على مستوى صغار الموظفين. بعضهم في بعض الشركات العملاقة الكبيرة ما يتكلمون عن أرقام أقل من مليون درهم بالنسبة لي التعاملات الجادة عندهم. فيأتي بعضهم ويقول لبعض الموظفين: لا أريد منك أي خدمة أبدا، لا تقدم لي أي شيء، ولا أريد أن أقبض منك أي درهم. طيب وش المطلوب؟ أنتم تطالبون شركتنا، يعني الشركة الأولى الكبيرة تتعامل بالملايين، أنتم تطالبون شركتنا الشركة الصغيرة هذه شيك يعني بمبلغ قدره مليون درهم، وعندكم شيك بهذا، ونرجو منكم فقط الرجاء أن تؤخروا صرف الشيك هذا أسبوع، أسبوع واحد فقط، والشيك مضمون ممكن تسحبونه في أي وقت، بس نرجو منكم أن تؤخروا قبضه أسبوع واحد. ويا موظف المالية، هذه عربون صداقة ونحن ما سوينا شيء إلا حقنا، واضح بارك الله فيكم. هكذا يقولون هذه عربون صداقة قلم بقيمة كذا وكذا درهم، المطلوب منك شيء واحد فقط، تؤخر إدخال الشيك يومي، هكذا يقول بعضهم. هذا كله أمر محرم، أمر محرم. ويا لله العجب من أكل بعض الناس للحرام ويظنون بأن هذا الحرام أطيب وأعذب من الماء البارد في جمارة القيظ، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كربا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. متفق عليه، متفق عليه. فائدة أيها الأحبة الكرام، التفسير نهى عن المزابنة، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن التفسير: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كربا أن يبيعه بزبيب كيلا، هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام عبد الله بن عمر؟ واضح بارك الله فيكم. هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم من كلام عبد الله بن عمر؟ الحافظ بن حجر يشير إلى أن الأقرب أنه مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موقوفا فلا إشكال، لأن هذا من تفسير الصحابي وهم من أعلم الناس بمقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظاهر اللفظ الموجود بين أيدينا أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الخبر؟ المسألة التي تكلم عنها هذا الخبر، ذكرنا رعاكم الله أن الأصناف الربوية لابد فيها من التماثل والتقابض، لابد فيها من التماثل والتقابض. فإذا كان عندنا رطب لا يجوز أن يباع بتمر، إذا كان عندنا رطب فلا يجوز أن يباع بتمر، أو كان عندنا مثلا ثمر على رأس النخلة وعندك تمر فلا يتجوز المبادلة، لا تجوز المبادلة. فهذا أمر مر معنا في الدروس الماضية، مر معنا في الدروس الماضية. مثال آخر: رجل رعاكم الله عنده زبيب ويرأى عنبا على الشجر، فلا يجوز أن يبادل بين هذين الصنفين. بعض التفاصيل ستأتينا بعد قليل، بعض التفاصيل ستأتينا بعد قليل. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم، والخبر صحيح، والخبر صحيح. تكلم بعض أهل العلم على إعلال الخبر، ولكن الصواب أنه صحيح. طيب، عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل: إذا كان عند الإنسان رطب ورجل آخر عنده تمر، يعني رجل صاحب محل في أول الموسم جاء بالرطب، أو رجل صاحب بستان عنده رطب يعني للتو نزل في أول الموسم، ويريد رجل أن يشتري منه هذا الرطب بماذا؟ بتمر، ما عنده مال، ما عنده رعاكم الله إلا تمر، يعني وجد بارك الله فيكم 10 كيلو من الرطب يريد أن يشتريها 10 كيلو من التمر، هل يجوز هذا أم لا؟ يوجد تماثل ويوجد تقابض، يوجد تماثل 10 كيلو 10 كيلو وسلم واستلم، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ واضح المسألة؟ حديث الباب رعاكم الله يبين أن هذه المسألة لا تجوز، هذه المسألة لا تجوز. دعونا نتكلم عن هذه المسألة بأرقام كبيرة، بأرقام كبيرة حتى تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر. رجل عنده بارك الله فيكم 20، رجل عنده 50 كيلو من الرطب، إذا أردنا أن نتكلم عن التقابض والتماثل، هذه بكم تباع رعاكم الله؟ بكم تشترى بالتمر؟ 50، بخمسين كيلو من التمر، خمسين كيلو رطب تقابلها خمسين كيلو تمر، ويكون التقابض في نفس المجلس. طيب خمسين كيلو رطب إذا أردنا أن نحولها إلى تمر كم سيصبح وزنها؟ تقل ولا تزيد؟ يمكن تزيد. ليش؟ أحسنت، تقل. الرطب فيه الرطوبة وفيه يعني الماء هذا ويعني المكونات الأخرى، فمع الأيام سيقل. يمكن الخمسين توصل إلى كم؟ أربعين. طيب لو افترضنا أن كان عندنا مئة كيلو رطب، بعد شهر المئة كيلو هذه كم ستكون؟ سبعين، يمكن تكون ثمانين. فهنا لم يقع التماثل، واضح رعاكم الله؟ فلذلك هذا الأمر من الأمور المحرمة، هذا الأمر من الأمور المحرمة، وهذا على قول جمهور أهل العلم، هذا على قول جمهور أهل العلم. فبيع الرطب بالتمر لا يجوز، بيع الرطب بالتمر لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الرطب سيقل وزنه. أما بيع التمر بالتمر يجوز، بيع التمر بالتمر يجوز بشرط التماثل والتقابض. بيع الرطب بالتمر لا يجوز حتى ولو كان هناك تقابض وتماثل. لماذا؟ لأن حديث الباب واضح في المسألة، وأيضا هذا التماثل تماثل وقتي حاليا، اصبر عليه يومين مباشرة يقل ماذا؟ يقل هذا الوزن، يقل هذا الوزن. قاعدة في هذا الباب نضبطها ونفهمها. قال الخطابي في معالم السنن: كل شيء من المطعوم، فهموها قبل الكتابة، كل شيء من المطعوم مما له نداوة ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه. كل شيء من المطعوم مما له نداوة، يعني فيه كمية ماء، ولجفافه نهاية، يعني الماء هذا يتبخر فينقص ينقص ينقص ويعني تتضاءل هذه الثمرة، فإنه لا يجوز رطب، فإنه لا يجوز رطبه بيابسه، لا يجوز رطبه بيابسه. يعني بيع الزبيب بالعنب هل يجوز؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الزبيب ناشف والعنب فيه ماذا؟ فيه كمية سوائل، فلا يجوز مثل هذا، لا يجوز مثل هذا، وإن كان هناك تماثل، لأن هذا التماثل وقتي وسيذهب بعد ذلك، سيذهب بعد يوم أو يومين. طيب أيضا قال الحافظ بن حجر: قال والرطب قد ينقص إذا جف، والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصا لا يتقدر. يعني المئة كيلو كم تستوي؟ الله أعلم، أحيانا قد تستوي سبعين، أحيانا قد تستوي خمسين، أحيانا قد تستوي ماذا؟ تسعين. ما يمكن تقدير هذا النقص، ما يمكن تقدير هذا النقص. فلذلك منعت الشريعة من هذا الأمر، منعت الشريعة من هذا الأمر. طيب سيأتينا بعد قليل استثناء لهذا الأمر، سيأتينا بعد قليل استثناء لهذا الأمر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف، والخبر ضعيف، فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، هذا الخبر خبر ضعيف. طيب أيها الأحبة الكرام، ما صور بيع الدين بالدين؟ ما صور بيع الدين بالدين؟ يعني واحد يقول لك اذكر المسائل التي تتكلم عن بيع الدين بالدين، ما هي هذه المسائل؟ يذكر أهل العلم أن من صور بيع الدين بالدين رجل يطالب شخص آخر بمبلغ وقدره مثلا ألف درهم، فقال له بعد مدة: يا فلان أنا ما عندي ألف درهم، عندي ألف ريال سعودي. قال: قبلت. فقالوا: هذه الصورة لا تدخل في هذا النهي، هذه الصورة لا تدخل في هذا النهي. ومرت معنا هذه المسألة، مرت معنا هذه المسألة. طيب صورة ثانية: رجل، أنا سأذكر إخوان الكرام، يعني أنا أذكر بعض يعني بعض الأمثلة بشيء من البسط حتى نتصور هذه المسألة. رجل كان مع شخص مثلا في أمريكا، فقال له: يا فلان أقرضني مبلغ 200 درهم، 200 دولار. قال: تفضل، هذه 200 دولار قرض. يعني زيد قال لعمر: يا عمر أقرضني مبلغ 200 درهم. فعمر أعطى زيد مبلغ 200 درهم. رجع للإمارات، عمر هذا احتاج من زيد مبلغ 1000 درهم، احتاج من زيد مبلغ 1000 درهم قرض. قال: تفضل، هذه 1000 درهم يا عمر قرض. فصار الثاني أقرض الأول 200 دولار، والأول أقرض الثاني مبلغ 1000 درهم، 200 دولار تساوي تقريبا 1000 درهم. فقال أحدهما للآخر: يا فلان أنا أطالبك نفس المبلغ الذي أنت تطالبني لنسقط الدين الأول بالدين الثاني. فهمتم المسألة الآن؟ دين في مقابل دين، كلاهما يسقطان، دين في مقابل دين، كلاهما يسقطان. ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم هذا العمل، ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم هذا العمل. وذهب، لماذا حرموا هذا العمل؟ قالوا: حديث الباب، قالوا حديث الباب نهى عن بيع الدين بالدين، وهذا دين في مقابل دين. وذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز، والأقرب والله أعلم هو الجواز. لماذا؟ قالوا: لأن بيع الدين بالدين على فرض صحة الحديث أن تجعل ذمتك المديونة مشغولة بدين آخر. أما الصورة التي ذكرناها أنت جعلت ذمتك مفرغة من دين، واضح بارك، يعني أسقطت الدين الذي على ظهرك. فيختلف عن حديث الباب، حديث الباب يتكلم أنه يكون عليك دين فبطريقة معينة تجعل عليك دين آخر. أما الصورة التي ذكرناها تسمى التساقط، تسقط دينك في مقابل دين آخر. وأي مانع من هذا؟ وأي مانع من هذا؟ طيب، من صور بيع الدين بالدين، رجل يطالب فلان الفلاني 100 صاع من الأرز، فجاء شخص آخر. العلاقة الأولى بين زيد وعمر، زيد يطالب عمر: عطني 100 صاع من الأرز، متى الموعد؟ بعد سنة. فيأتي رجل آخر اسمه خالد فيقول لزيد: أنت تطالب فلان 100 صاع من الأرز بعد سنة؟ قال: نعم. قال: بعني هذه 100 صاع ب1000 درهم أدفعها لك بعد سنة. واضح المسألة؟ تصبح العلاقة ثلاثية، رجل يطالب الثاني بشيء بعد سنة، فيأتي رجل ويشتري السلعة من صاحب الدين بمبلغ مؤخر ويعني غير عاجل. فهمتم المسألة؟ مشان ما واضح بارك الله فيه، هذه قسمة ثلاثية، هذه قسم يعني حسبة ثلاثية، طرف أول يطالب الثاني بشيء مؤجل، فيأتي طرف ثالث ويشتري من الأول بمبلغ مؤجل، ويشتري من الأول بمبلغ مؤجل. فالأئمة الأربعة على المنع من هذا البيع، الأئمة الأربعة على المنع من هذا البيع. قالوا: لما؟ قالوا: لأن هذا من بيع الدين بالدين، هذا من بيع الدين بالدين. فالحديث وإن كان ضعيفا على معناه إجماع أهل العلم كما حكاه من قدامة عن الإمام أحمد، الحديث وإن كان ضعيفا فإن هذا عليه إجماع أهل العلم كما حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد، كما حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد. طيب، صورة أخرى، رجل يطالب زيد 100 صاع من السكر، فجاء خالد وقال لزيد: أنت تطالب فلان 100 صاع من السكر؟ قال: نعم. قال: سأشتري هذا السكر الذي خالد الذي سيسلمه لك عمر بعد سنة بمبلغ أدفعه الآن. واضح المسألة؟ ما الفرق بينها وبين السابقة؟ السابقة السلعة مؤجلة والثمن ثمن شراء الدين أيضا مؤجل. أما مسألتنا هذه السلعة مؤجلة لكن ثمن شراء الدين حال، فبعض أهل العلم يجوز هذه المسألة، ولو تورع الإنسان عن هذا فإن هذا طيب، لو تورع الإنسان عن هذا فإن هذا طيب. طيب إخوان الكرام، هذه المسائل من باب بيع الدين بالدين، فكيف بشراء الدين والمتاجرة به؟ ما معنى هذا الأمر؟ فقط يعني من باب المثال، زيد يطالب عمر مبلغ وقدره 100,000 درهم، فيأتي خالد ويقول لعمر: يا عمر، يطالبك فلان 100,000 وانت ما عندك، انا سأدفع لزيد 100,000 بس انت سدد لي المبلغ على اقساط ب 120,000. واضح المسألة؟ سأعيد، 3 أشخاص، الأول يطالب الثاني مبلغ 100,000 درهم إما مقسطة أو حال، الثاني ما عنده هذا المبلغ، يعني الأقساط الكبيرة هذه ما عنده، فيأتي طرف ثالث ويقول للثاني: يا فلان، دينك 1,000,000 وكل شهر لازم تدفع 30,000 وانت ما عندك، أنا بشتري الدين، سأشتري قرضك هذا ونجعلها 1,000,000 وفي كل شهر ادفع لي 5,000، فأنت مستفيد من جانب أن الأقساط تيسرت عليك. فهذه المسألة ما أظن ينبغي أيها الأحبة الكرام التوقف في تحريمها. قال لي أحدهم كان مبتليا بالتعامل مع بنك من البنوك وقرضه مقداره 300,000، قال فخدع عن طريق شراء الدين، قال من 300,000 صار 700,000، قال ووقعت في دوامة كبرى، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك أيها الأحبة الكرام ننتبه في بعض المسائل. ثم قال: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. أيها الأحبة الأفاضل، قبل أن أخوض في بعض المسائل، مر معنا في الدروس الماضية أن التمر بالتمر مثلا بمثل ويدا بيد، واضح بارك الله فيكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مر معنا قبل قليل، لا يجوز بيع الرطب بالتمر وإن كان مثلا بمثل وإن كان التقابض في مجلس العقد، هذا الأصل أنه محرم ولا يجوز. نأتي إلى مسألة ثالثة، هي العرايا أو العرية. العرايا أو العرية، ما صورة هذه المسألة؟ أن يكون عند الرجل رطب إما على رأس النخلة أو قد جده وقطعه من النخلة على الأرض، إما على رأس النخلة أو على الأرض، فيأتيه بعض الناس ولا يوجد عندهم نقد كي يشتروا هذا الرطب. ومعلوم أيها الأحبة الكرام أن الرطب في أول الموسم يكون عزيزا عند الناس، يعني مطلوب ومرغوب به، فيأتي بعض الناس وما عنده نقد كي يشتري هذا الرطب، فالشريعة جوزت لمن كان هذا حاله أن يشتري الرطب بالتمر، واضح بارك الله فيكم، أن يشتري الرطب بالتمر بشرط. ما هو هذا الشرط؟ سأذكره بإجمال ثم أعود إليه مرة أخرى. أن يخرص هذا الرطب ويقدر بوزنه تمرا. كيف يخرص هذا الرطب؟ الخرص التقدير. يعني إخواني، أنا رأيت مرة خارصا وأنا كنت صغيرا، يأتي الخارص إلى النخلة وينظر إلى الرطب، قال: هذه النخلة الرطب اللي عليها يقدر ب 50 كيلو تمر. هو قام بكم عملية حسابية؟ هاي جماعة، بكم عملية حسابية قام؟ كيف؟ أولا قدر وزن الرطب، ثم قدر إذا تحول إلى تمر، واضح؟ يعني قام بعمليتين حسابيتين. العملية الأولى نظر إلى الرطب، يقال في ذهنه هذا وزن 100 كيلو. ثم قام بعملية ثانية، إذا حول إلى تمر كم بيكون وزنه؟ بيكون وزنه 80. فيجوز لك أن تشتري 80 كيلو من الرطب إن تحول إلى تمر بمثلها ماذا؟ تمرا. واضح بارك الله فيكم. هذا لمن؟ في بيع العرايا يجوز في هذه الحالة فقط، يجوز في هذه الحالة فقط. لماذا؟ ذكرت لكم أيها الأحبة الكرام بأن الرطب إذا كان في أول الموسم، خاصة عند الفقراء والمساكين وغيره، ما عندهم ما يشترون به الرطب، فيريدون أن يأكلوا منه، فماذا يفعلون؟ رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيعوا، أن يشتروا هذا الرطب بمثله من التمر، إن خرص هذا الرطب، إن خرص هذا الرطب. طيب نأتي إلى أصل المسألة، حكم بيع العرايا، يعني بيع الرطب بالتمر لمن لا يتمكن من شراء هذا الرطب، لمن لا يتمكن من شراء هذا الرطب. جماهير أهل العلم على الجواز، جماهير أهل العلم على الجواز، وخالف في هذا الحنفية، خالف في هذا الحنفية، ولكن الصواب قول جمهور أهل العلم، لأن الأحاديث واضحة، لأن الأحاديث واضحة. طيب مسألة أيها الأحبة الكرام، رجل عنده طن من التمر، طن 1000 كيلو، وهو في أول الموسم، ويريد رطب، طمعان في الرطب، يريد هذا الرطب، فقال سأبادل وأشتري بال1000 كيلو من التمر، سأشتري شيء قريب منها من الرطب في العرايا. واضح المسألة؟ هل تجوز هذه أم لا؟ لا تجوز. لماذا؟ قبل قليل قلنا إنها جائزة، لا تجوز لأن الرطب الذي سيشترى كثير، أكثر من 5 أوسق. لاحظ الحديث، حديث أبي هريرة، فيما دون 5 أوسق، يعني بيع العرايا ليس مطلق، وإنما في الحاجة من لا يملك النقد، وفيما كان دون 5 أوسق، وفيما كان دون 5 أوسق فهذا هو الجائز. طيب أكثر من 5 أوسق لا يجوز بإجماع العلماء الذين يقولون بجواز بيع العرايا، دون 5 أوسق يجوز بإجماع العلماء الذين يقولون ببيع العرايا. طيب هاي 5 أوسق كم؟ كم 5 أوسق؟ الوسق كم؟ ها؟ لا شيخي أبو هند، الوسق 60 صاع، الوسق 60 صاع، 5 أوسق يعني كم صاع؟ 300 صاع. يعني لو قلنا بأن الصاع تقريبا يعني كيلوين، سيكون العمل الأمر مقيد به دون 600 كيلو، دون 600 كيلو. طيب 600 كيلو مو كثيرة أم قليلة؟ إخوان الأفاضل، بعض النخيل القوية القديمة هذه، نخلة واحدة تخرج 200 كيلو رطب، نخلة واحدة تخرج 200 كيلو رطب. فلذلك بارك الله فيكم، يعني هذه قد تكون لي 4 نخلات فقط، يعني 4 نخلات يجوز أن تبادلها بماذا؟ بالتمر، يجوز أن تبادلها بالتمر. طيب أكثر من 5 أوسق لا يجوز بإجماع العلماء القائلين بجواز بيع العرايا، دون 5 أوسق يجوز بإجماع العلماء القائلين بالعرايا. 5 أوسق واضح بارك الله فيكم، تجوز أم لا تجوز؟ الحديث الثاني قال فيما دون 5 أوسق، فإذا نقيد المسألة تحت 5 أوسق، نقيد المسألة بتحت 5 أوسق. طيب ما شروط بيع العرايا؟ ذكرناها لكن أعيدها أيها الأحبة الأفاضل. أولا أن تباع بخرصها تمرا، أن تباع بخرصها تمرا، يعني الرطب يسوى له 100 كيلو، ما تبيع بارك الله فيك ب100 كيلو تمر، لا، تبيع الرطب بالخرص. إذا حول تمر كم بيكون؟ واضح المسألة؟ إذن هذا الأمر الأول، أن تباع بخرصها تمرا، أن تباع بخرصها تمرا. الأمر الثاني التقابض، وهذا واجب بإجماع العلماء كما حكاه ابن قدامة بإجماع العلماء، وهذا دليله إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. الدليل الثالث أو الشرط الثالث، اشترط بعض أهل العلم ألا يكون عند طالب الرطب النقد ويكون عنده فقط التمر، وبعض أهل العلم قال لا يشترط هذا، لو كان عنده نقد وهو يرغب في هذا الرطب فيجوز، والأقرب والله أعلم عدم اشتراط هذا، عدم اشتراط إنما يملك النقد. طيب عندنا مسألة، هل تختص العرايا بالرطب فقط؟ يعني رجل شيخي في بلاد الشام وعنده زبيب 20 كيلو وهو يرغب بالعنب، فنقول هل يجوز هنا بيع العرايا أم لا يجوز؟ واضح بارك الله فيكم. أعيد، رجل عنده 20 كيلو زبيب، لا يجوز بيع الزبيب بالعنب. لماذا؟ لأن العنب سينقص إذا حول إلى زبيب، إلا في بيع العرايا. هل بيع العرايا يطبق هنا أم لا يطبق؟ والله أعلم يطبق، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الرطب، وهذا الموجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره من الأصناف الربوية أيضا جائز، غيره من الأصناف الربوية أيضا جائز، والله تعالى أعلم. ثم قال، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، حتى تزهي. قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم، والخبر صحيح. يعني أيها الأحبة الأفاضل، لو الآن خرجنا من المسجد ورأينا إلى النخل الموجود خارج المسجد، نجد بأن النخل للتو قد انعقد ثماره، هل يجوز شراء الثمر بهذه الطريقة؟ لا يجوز. لما؟ لأن هذا الثمر لا تدري ما الذي سيقع له بعد شهر أو شهرين، فقد لا تنعقد كل هذه الثمار. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ إذن المسألة حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، مر معنا أنه لا يجوز بالإجماع، مر معنا أنه لا يجوز بالإجماع. لكن أيها الأحبة الأفاضل، رجل عنده مزرعة نخيل فيها 200 نخلة، باع المزرعة كلها، واضح؟ باع المزرعة بالأرض في هذه الأيام، الثمر بدأ صلاحه أم لم يبدو؟ لم يبدو صلاح، لكن هو ما باع الثمر، باع المزرعة، هل يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ يجوز بإجماع العلماء. طيب لما؟ أنا ما بعت الثمر، أنا بعت أصل الشجر، فهذا جائز بالإجماع، حكى الإجماع ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طيب أيها الأحبة الأفاضل، لو أن رجل عنده شجرة بره أو خلاص. العسق الواحد فيه نفترض 300 حبة من البشر وخمس حبات من البسر بدا صلاحها اصفرت واحمرت. معلوم اخوان الكرام النخل ما يصفر يوم واحد ولا يحمر في يوم واحد، يعني تبدأ بعض الحبات تصفر ثم تتبعها البقية يعني. فهل يجوز أم لا يجوز؟ واضح المسألة؟ فهمتم؟ طيب نقسمها، نقول أولا إن باعها ولم يبدو صلاح أي ثمرة منها هذا حرام بإجماع العلماء. إن باعها وقد بدا صلاح الكل، باعها وخلاص اصفرت بالكامل، يجوز هذا الأمر بلا إشكال. إن باعها وقد بدا صلاح البعض دون الكل أيضا جائز هذا بالاتفاق كما حكاه ابن تيمية. لا يشترط أن يبدو صلاح الكل، وإنما لو بدأ صلاح البعض في الشجرة الواحدة فلا حرج. لو بدأ صلاح البعض في الشجرة الواحدة فلا حرج. طيب ركزوا معي المسألة الثانية. لو أن رجل عنده بستان من النخل فيه 20 برحية من أشجار البرح، نخلة واحدة بدا صلاح الثمر فيها والبقية ما بدا بعد، واضح؟ وكل هذه الأصناف من جنس واحد شجرة برح، هل يجوز أن يبيع شجر البستان هذا الثمر؟ واضح المسألة؟ المسألة السابقة في الشجر الواحد، الآن لا، عندي بستان كامل مربع في المزرعة كل أشجار برح وبدأ الصلاح في شجرة واحدة من 200 شجرة و199 بعد ما بدأ الصلاح، واضح؟ فهل يجوز أم لا يجوز؟ جمهور أهل العلم قالوا يجوز. ما الدليل؟ قالوا الصلاح إذا بدأ في ثمر في شجرة واحدة فالباقي تبع، يعني يكون هذا هو الموسم مباشرة يتبعه يوم يومين ويكون الأمر في الجميع، فهذا يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة، رجل عنده بستان فيه نخيل من أصناف مختلفة، خلاص ولولو برحي وغيره، فبدا الصلاح في نخلة، نفترض أنا سأذكر هذا النوع لأنه يأتي في أول الموسم، نخلة خنيزي، خنيزي بعد النغاة والخلاص وغيره بعده، فبدا الصلاح في نخلة خنيزي، هل يجوز أن يبيع ثمر شجرة البرحي والخلاص والخصاب والهلالي وغيره لأن الصلاح قد بدأ في نخلة من صنف واحد جنس واحد أو نوع واحد؟ الأقرب والله أعلم عدم الجواز. لماذا؟ أخوان الكرام الحين يبالي واحد عنده خبرة في النخال، النغال الرطب اللي يوصلنا تاريخ كم يوصلنا؟ لا لا، هذا الشيخ جواب من لا يفقه في النخيل شيء. هنا أمزح معاك يا شيخ، ترى أمور طيبة. هنا النغال متى يصلنا أخوان الكرام؟ 15/5، 15/5 يصل، هذا بدايته. طيب والخلاص متى يصل؟ 15/7، كم بينهم؟ شهرين، واضح؟ فلذلك نقول لا يصح هذا. من جنس واحد نعم، أما من أجناس مختلفة لا، لأن التفاوت يكون ماذا؟ كبير. طيب إخوان الكرام، من آخر النخيل التي تأتي من يعرف؟ آخر نخيل الموسم؟ لا، صقعي ما عنده هني الشيخ، صقعي هذا غير موجود في الإمارات. ها لا خنيزي أول الشيخ، لا البرحي أول الشيخ، يعني ما أقول أول، وسط البرحي، لكن آخر الموسم. لا كيف هذا إخوان الكرام، يعني سهلة ويسيرة، وبعضهم الآن قام يزرع هذه النخيل لأنه يتلذذ بها عندما ينتهي الرطب عن كل الناس، والرطب موجود عنده تقريبا ثلاث أنواع وأربعة. الخصاب مثل الخنيزي أحمر لكنه يتأخر جدا، والهلالي، وأيضا يسمونه بعضهم الزاملي والجبري، هذه الزاملي والجبري وغيرها هذه في الغالب مش موجودة عندنا، لكن الهلالي هذا يتأخر جدا 15/9 يأتيك الرطب، فهذا تفاوت عظيم. فلذلك نقول ماذا هذا يعني إذا الأجناس مختلفة؟ لا، أما من جنس واحد فلا حرج. الخلاصة من كل ما سبق إخوان الكرام قاعدة، كل ما يؤدي إلى النزاع في البيوع محرم، وبيع الثمر قبل بدو الصلاح يؤدي إلى النزاع فلذلك حرم، كل ما يؤدي إلى النزاع في البيوع محرم، وبيع الثمر قبل بدو الصلاح يؤدي إلى النزاع. يا مناس كان عندهم نخيل وغيره تتسلط عليها جائحة، كل النخل هذا يروح، يعني ما يتنبت صحيح، يشوص يعني يصبح من الشيص النخل الرديء إلى غير ذلك. فمثل هذا بارك الله فيكم لا يجوز حتى يبدو صلاحه. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. نحيلك على كتاب القضاء الشيخ، هذا حديث مر علينا شرحناه في أبواب القضاء، فنحيلك عليه الشيخ، لكن خذها قاعدة الشيخ، الأصل المنع، فإذا أردت أن تخرج عن هذا الأصل لا تخرج عنه إلا بفتوى من ثقة. واضح؟ يعني الأصل هذا الأمر محرم. طيب دعني أضرب لك مثال، رجل نزل في مطار، أول ما نزل وضعوا القيد في يده ورجله، رموا في الحجز، تدفع $100 ولا ما ولا تبقى في الحجز 10 أيام؟ قال بدفع $100. هذه بالنسبة لهم رشوة ولا غير رشوة؟ رشوة واضحة. هل هو يأثم إن دفع؟ لا ما يأثم. واضح بارك الله فيك. فهذا هو الأمر. لكن بعض الناس من دون داعي، من دون سبب، أول ما يسلم الجواز واضع فيه مبلغ مالي، هذا حرام لا يجوز. وبالمناسبة أحدهم من بلادنا هنا سافر إلى دولة يظن يعني أن الثقافة السائدة ضع مبلغ في الجواز، ففعل وسهل عليه، يعني طبعا هذا حرام، وراحوا من هذه الدولة إلى دولة أخرى واتبع نفس الطريقة، في تلك البلاد وضع مبلغ في الجواز جريمة قانونية، فلطف الله وبشفاعة الشافعين أخرجه. عرفت كيف الشيخ؟ فوقع في شر أعماله. فلذلك نقول الإنسان لا يعطي مثل هذه الأشياء. وأنا رأيت في بعض البلدان من أفسد الناس هناك صراحة بعض بني جلدتنا، من البداية يقول حط في الجواز، يا أخي الكلام لا تحط، لا تفعل مثل هذا الأمر، وقل له عذرا لا أعطيك مثل هذا، ولن يستطيع أن يؤذيك بشيء. واضح بارك الله فيك، بهدوء وبأسلوب طيب، ولكن بعضنا من دون سبب يوزع مثل هذه الأشياء، وهذا عمل محرم. واضح الشيخ؟ نعم. تفضل شيخ. تفضل محمد. جيد. أولا نقول الأصل أن التمر بالتمر مثلا بمثل ويدا بيد، التمر بالرطب لا يجوز، هذا الأصل. دقيق اصبر علي الشيخ، هذه الآن النقطة الثانية. النقطة الثالثة، في أول الموسم خاصة في أيام سابقة بعض الناس فقراء عنده 20 كيلو تمر يريد رطب، الرطب على الشجر، الرطب على الشجر 20 كيلو، لكن الرطب هذا الخارص يعرف أنه إذا حول تمرا سيكون وزنه 15، واضح؟ فيقول هنا يعطيهم 15 كيلو من التمر ويأخذ هذا الرطب، ويأخذ هذا الرطب 20 ب15 يختلف. نعم الشيخ، لأن سيقع هناك ماذا أو هذه الشيخ يحتاج أني أراجعها جيدا الشيخ، يعني هل الوزن كيف يكون بارك الله فيك. الأذكرة أنهم يقولون بوزنها تمرا فسيكون الوزن مختلف، هذا للأذكرة، لكن أيضا يحتاج إلى مراجعة. طبعا إخواني بعض المسائل قد تصعب علينا لأن انعدمت في واقع الناس، انعدمت في واقع الناس، فلذلك قد ما نستوعبها جيدا، والله المستعان. أحد عنده سؤال آخر؟ طيب أنا ذكرت مسألة سألتني عنها الشيخ، عن الولاء، هل الولاء يورث أم لا؟ فقلت لك لا يورث، بمعنى رجل أعتق عبدا، ميراث هذا العبد إن لم يكن له أي وريث يرجع لمن؟ للسيد. طيب إن مات السيد، واضح بارك الله فيك؟ قلت لك سابقا لا ينتقل الميراث، هذا خطأ مني، الميراث ينتقل لمن؟ لأبنائه أولاده، واضح بارك الله فيك؟ هذا في شرط إن العبد ما له أي وريث، العبد ليس له أي وريث، فهكذا يكون الميراث. نعم، أحد عنده شيء آخر؟ طيب تفضل. الخرص التقدير، يعني تشوف النخلة يوم العذوق، عذوق النخل عليها الرطب، تقول هاي كم كيلو، كم وزنها، هذه ولها واحد عنده خبرة. أضرب لك مثال، نفس أنا حاط لك ربطة فلوس، بعض أصحاب الخبرة بالنظر يعرف الربطة هذه كم درهم، كيف يعرفون؟ هاي عندهم خبرة وتجربة، فهمتم بارك الله فيكم، وكل في علمه يعني يبدع، والله المستعان. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.